إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري وكتاب التوحيد، وهو من الأهمية بمكان. كتاب التوحيد من أعظم الكتب نفعا، لا سيما في كتاب صحيح البخاري. نعم،
صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. حدثنا سليمان بن حرب.
باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. اسمان من أسماء الله جل في علاه، لابد أن تعلم أن كل اسم كمال فوق كمال. الأسماء أسماء حسنى لأنها علم على ذات الله جل في علاه، ولأنها تتضمن صفات الكمال، وأيضا بأنها تستلزم صفات كمال أخرى، وكل اسم انضم لاسم آخر فهذه كمال فوق كمال. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب.
قال حدثنا سليمان، سليمان هو سليمان بن حرب أبو أيوب البصري القاضي. قال النسائي: ثقة مأمون. وقال بعضهم: الإمام الثقة الحافظ شيخ الإسلام الخطيب. قال: كان يحدث على المعنى، يعني يستجيز الرواية على المعنى. وطبعا هذا قول جمهور أهل العلم، رواية الحديث بمعنى مع ضوابطها، هذا قول جمهور أهل العلم. ابن خراش قال ثقة، وابن قانع قال ثقة مأمون، وابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث.
حدثنا حماد بن زيد،
من أساطين المحدثين، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن أبي عثمان،
عن أبي عثمان، أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي البصري، قال ابن المديني: كان جاهليا ثقة، والمعنى أنه مخضرم، المعنى هنا أنه من المخضرمين. طبعا تعلمون من ما معنى مخضرم. أبو زرع الرازي قال بصري ثقة، ونسائي قال ثقة، وأبو حاتم قال ثقة.
عن أبي موسى،
عن أبي موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي مزمارا من مزامير آل داود.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،
صلى الله عليه وسلم،
فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا،
لا تدعون أصما ولا غائبا،
فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا.
الله.
ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله، يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به.
هنا في قوله باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: الحمد لله، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب، هنا في قوله إن الله كان سميعا بصيرا، السمع والبصر، السميع والبصير اسمان من أسماء الله جل في علاه، من الأسماء الحسنى، يتضمنان صفتين من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فالسميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. المناسبات نتكلم عنها إن شاء الله بعد بيان السمع والبصر لله جل في علاه. إن الله كان سميعا بصيرا. سمع الله جل في علاه سمعان، أو قل مراتب سمع الله جل في علاه: سمع إحاطة، لأن الله أحاط سمعه بكل المسموعات، وأحاط بصره أيضا بكل المرئيات. قال الله تعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن السمع سمع إحاطة، أحاط الله جل في علاه بكل شيء سمع. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني في ناحية البيت. والمجادلة تجادل ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات، قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. فلذلك قالت عائشة: سبحان، تنزيها لله جل في علاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأن هناك من يؤول السمع والبصر على أنه علم، هناك من يؤول السمع والبصر على أنه علم. العلم صفة مستقلة، السمع والبصر من آلات العلم، لكن العلم صفة مستقلة. قال: إن الله كان سميعا بصيرا. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. سبحانه لا تختلف عليه اللغات ولا تضطرب عنده الأصوات، والله جل في علاه أحاط بكل شيء سمعا، أحاط بكل شيء سمعا. فده هذا السمع هو سمع الإحاطة، السمع هنا هو سمع الإحاطة، أن الله جل في علاه يسمع نجواكم، وأن الله جل في علاه لا يخفى منكم خافية، فيسمع كل شيء، هذا سمع الإحاطة. المرتبة الثانية في السمع سمع الإجابة، سمع الإجابة. وسمع الإجابة يستخلص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، استجاب لمن حمده. في العلو يعني هو بعد ما يرفع يجد ويقول سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله جل في علاه لمن حمده وشكر له وأعطاه ورزقه بهذا الحمد. يبقى السمع هنا سمع إيش؟ سمع إجابة. وقالوا: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل. السمع الثاني سمع الإجابة. السمع الثالث وهذا سمع الإجابة للمؤمنين خاصة، سمع الإجابة للمؤمنين خاصة. ثم الثالث وهو سمع النصرة والتأييد، وهذا الأنبياء سمع النصرة والتأييد، سمع النصرة والتأييد. كما قال فرعون، قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. قال: ما شاء الله، عسول خالد، عسول خالد، عسول. إذن هنا نقول بأن السمع الثالث هو سمع النصر والتأييد، وهذا سمع النصر والتأييد والتوفيق والتسديد لا يكون إلا للأنبياء خاصة، ولأهل الإيمان الذين ينصرون دين الله خاصة. قال الله جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا قال؟ قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فهنا ترى بأن الله جل وعلا طيب قلوبهم وطمأن قلوبهم بالنصرة والتأييد والتوفيق. لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا السمع سمع كما قلنا سمع الإحاطة. هذا السمع سمع النصر والتأييد. آسف، هذا سمع خاص، خاص من سمع الإجابة. يبقى الله جل وعلا يسمع نجواك ويسمع دعاءك ويسمع ما يقول لك أعداؤك، ولكل سمع أثر. سمع الإحاطة، أحاط بكل شيء سمعا سبحانه وتعالى، فعلا لا تخفى عنه خافية. وأما السمع الثاني سمع الإجابة، وهو كما قال الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يسمعها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا السمع سمع الإجابة. قال من قال: سمع الله لمن حمده. وسمع الله جل في علاه سمع النصرة والتأييد والتوفيق. كذلك الرؤية، البصر. قال الله تعالى: إن الله وكان الله سميعا بصيرا. وقال الله جل في علاه: والذين يدعون من دونه لا يقدون بشيء إن الله هو السميع البصير. فإن الله جل في علاه أحاط بكل المرئيات، فبصره أحاط بكل المرئيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بخلقه. فأحاط الله جل وعلا بالمرئيات وأيضا بالسمعيات. لذلك فإن السمع والبصر مع الإنسان أمان، نصرة من الرحمن. لذلك قال: إنني معكما أسمع وأرى. قال: إن الله كان سميعا بصيرا. هناك روايات كثيرة تثبت السمع والبصر، لأن السمع سمع الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، والبصر نفس الأمر. وقد نقول: والعقل يعضد ذلك، لأن السمع كمال، وكل كمال يتصل به العبد فالله يتصل به. من باب أولى التعبد لله بهذا الاسم، التعبد لله الذي فعله بهذه الصفة، أول ما نتعبد به كما قلنا حسن الاعتقاد في الإثبات. حسن الاعتقاد في الإثبات، أن تثبت لله سمعا وبصرا يليق بجلاله وكماله وعزته. نعم. الثاني من التعبد لله جل في علاه أنه إذا صلى تمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ومن الأدب مع الله جل في علاه، ومن استدعاء نصرة الله جل في علاه كما قال: إنني معكما أسمع وأرى. حديث، أين الحديث؟ أما في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أربعوا على أنفسكم، أنفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا قريبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. اربعوا على أنفسكم، انفقوا بأنفسكم، فإنكم لا ترون أو لا تدعون أصم ولا غائبة. فهذه فيها صفات السلب. لما تكلم عن صفات الإثبات كما قلنا ذكر السمع والبصر: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. هنا لا تدعون أصم ولا غائبا. لذا نقول من الصفات، صفات السلب أصم وغائب. والمعنى أن صفة الصمم أصم لا يمكن أن يتصف بها الله جل في علاه، بل واسع سمعه الأصوات كلها فلا يلومن إلا نفسه. فعزم على بيعه فباعه. إيش قل؟ فت أنا في هذا أصابتني غفلة. طيب. نقول صفات السلب هنا: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أدب إثبات أو أدب النفي للنفي الصفات
أصم هذا صفة نقص، فلا يتصف الله بها سبحانه وجل في علاه إنكم لا تدعون أصم. فالصمم صفة نقص ننفيها عن ربنا جل في علاه، ومن الأدب النفي إجمالا مع إثبات كمال الضد. فنقول إن الله ذكر إنكم كما قال النبي إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، قال تدعون سميعا بصيرا. يبقى إذن النفي نفي هذه الصفة الصمم مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد، هو كما رأينا أن الله تعالى قال إن الله كان سميعا بصيرا ولا غائبا. الغياب أيضا لا يستحق الربوبية من غاب عن خلقه أو غاب عنه خلقه، لذلك قال الله جل وعلا وما كنا غائبين. وابن مسعود يقول بين كل سماء أخرى إلى مسيرة 500 عام، إلى الماء مسيرة 500 عام، ثم العرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. حديث قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وهذه فيها أدب آخر، يبقى النفي مع الإثبات وإثبات كمال الضد. هناك أمر آخر مهم جدا في قوله اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا. فيها مسألة أخرى، ما هي؟ أتركهم هم يقولون. ما المسألة هنا في قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة؟ أسهل عليكم ولا ماذا؟ عليكم السلام عليكم. ده لا أقول بلام العبادة، ممتاز ماشي. إن الله قريب، نعم هو معكم أينما كنتم، ممتاز. أثبات قرب الله ومعيات ومعيات خاصة، ممتاز ممتاز. حقا أنا نقول أيضا يستخلص من ذلك مسألة في توحيد الإلهية من الأهمية بمكان، الذين آتوا بالحد ربوبية ممتازين، لكن هي توحيد الإلهية كيف ذلك؟ قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فالدعاء للعاجز سفه لأنه لا يستطيع أن يجيب، والدعاء للغائب قد يعتقد فيه، بل دعاء للعاجز ودعاء للغائب يعتقد فيهم اعتقادا خاصا، مفهوم؟ ذلك توحيد الإلهية أمنع ذلك. قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون سميعا لا تدعون أصم ولا غائبة. فالصمم عجز ونقص، وتعالى الله علوا كبير عن هذا. الصمم للطرق، الصمم صفة نقص ويكون عاجزا، فدعاؤه فيه التفات قلب لمن لا يلتفت له القلب، ممنوع التفات قلب له. الأشد التفاتا ويدخل في شرك الإلهية الأكبر أن يدعو غائبا، لأن الغائب لا حيلة له، فإذا دعا دل ذلك أنه يعتقد أنه يستطيع أن يفعل له شيئا، ويكون هذا خارق للعادة. فهنا في قول لا تدعون أصم ولا غائبة، وإن كان المعرض معرض إثبات كمان ضد تدعون سميعا بصيرا قريبا، لكن هذا الأسلوب يبين لك انتزاعا في أن تحقيق توحيد الإلهية ألا تدعو عاجزا ولا غائبا. إذ القاعدة عند العلماء كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فهي توحيد، فعلها توحيد وتركها نعم. فهنا نقول بأن الدعاء لابد أن الدعاء عبادة، لابد أن يصرف لله وحده ولا شريك له. العاجز لا يجوز دعاءه. الحي الذي له يعني الحي الذي غاب نقول له الغياب نقص، وإذا ترجمناها الآن أن الله جل وعلا قال وما كنا غائبين، فإن كان غيابا فهذا نقص، والنقص منزع عنه الله جل وعلا. إذن تتوفى لنا أو يتوفى لنا الكلام على صفتين من صفات الملك. قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. يبقى الخلاصة هنا عندنا في هذا الباب في قول لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، فيها إثبات السمع والبصر لله جل في علاه في قول تدعون سميعا بصيرا. وقلنا بأن من أداب النفي أن تنفي صفات النقص ترد بعدها عندك صفات الكمال. احنا قلنا من الأداب عدم التكرار، عدم التعدي، وأيضا إن تأزم الأمر وما في يعني إذا قلنا الدعاء وتأزم المكلف وأراد الدعاء، فإن دعا شخصا أصم فقد دعا عاجزا ووقع في الشرك، وإن دعا غائبا فهذا شرك أكبر. إذا دعا غائبا هذا شرك أكبر. والقاعدة عندنا لابد أن يتوفر حاء قاف، يعني حي حاضر قادر، فالغائب لا يجوز دعاءه ولا يجوز الاعتقاد فيه، لأن الدعاء لا يكون إلا عن اعتقاد. فيبقى هنا في قول ربيع على أنفسكم فأنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، هذه صفات السلب من الآداب أثبت كمال الضد. لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، أتى بالثلاثة سميعا بصيرا قريبا. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضل.
خصوص لنا شيء
يريد در إن شاء الله سنفعل، سنفعل إن شاء الله سنفعل. يبقى إذن في قولي سميعا بصيرا هذا الأدب أننا نصف الله جل في علاه صفات المنفية ننفيها عن الله جل في علاه مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. فنحن ننفي عن الله الصمم، ننفي عن الله الغياب مع إثبات أنه سميع بصير سبحانه وجل جل في علاه، بأن أنواع السمع، وهذا في التأويب. لو في أسئلة تفضل.